الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فيقول مالك رحمه الله: باب ما جاء بالاجره على القرب. الحديث الاول عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، رواه الإمام أحمد. وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون به الناس، رواه أحمد والترمذي. وعن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها، رواه ابن ماجه ولأبي داود وابن ماجه نحو ذلك من حديث عبادة بن الصامت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. معنى قول المؤلف: باب ما جاء في الأجرة على القرب. القرب أي ما تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، يعني على أعمال الخير المختلفة، سواء منها ما كان واجبا كالصلوات الخمس أو صيام رمضان، أو ما كان نفلا كالسنن الرواتب مثلا وغير ذلك، وصيام وقراءة القرآن ونحو ذلك مما هو يدخل في باب المندوب أو المستحب. طبعا قال المؤلف: باب ما جاء في الأجرة على القرب، وذلك لما نرى أن هناك أحاديث ظهرها التعارض، يعني أحاديث تحرم مثل هذه الأحاديث الثلاثة التي أمامنا، حديث عبد الرحمن بن شبل وعمار بن حصين وأبي بن سعد. هذه الحديث في جملتها قاضية بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، وكذلك حديث عبد بن الصامت في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذى المؤذن. حديث عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. الغلو في القرآن قد يأتي بمعنى يعني مجاوزة الحد من التشديد فيه على النفس أو على الغير، مما قد سهل فيه، يعني من قراءة مثلا على حرف واحد أو بمدود يعني واحدة ونحو ذلك، مما قد يدخل في الغلو. ولا تجفو عنه، يعني الجفاء هو البعد وال يعني مقاطعة، كمن يقرأ القرآن ثم بعد ذلك يحفظه ثم بعد ذلك ينساه ولا تعاوده ولا يدرسه. ولا تأكل به، وهذا هو الشاهد من الحديث، يعني لا تأخذ الأجرة عليه، لا تأكل به ولا تستكثروا به. الاستكثار قد يدخل في باب الأكل به، يعني يكاثر الغير بالمال فيه، أو لا تستكثروا به بمعنى يعني مكاثرة الغير، يعني كأن يباهي به غيره، يقول عندي مثلا أحفظ أكثر منك ونحو، على وجه المباهة لا على وجه يعني المنافسة يعني الأسوة. فأما حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، أي اجعل أجرك، اجعل ثواب قراءتك أجرا للآخر عند الله عز وجل. فإن من بعدكم، أي بعد الصحابة، قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به، يعني يقرأ القرآن ولكنه يطلب أجرة قراءته من الناس. وأما حديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا. القوس معروف الذي يرمى به. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها، يعني قال لنا: أنا علمت رجل القرآن، وأظن هو الطفيل بن عمرو الدوسي، فقال لنا: أخذت يعني منه أهدى لي قوسا. وقال القوس يعني أقاتل بها في سبيل، ليست مال، يعني ليست نفوذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذتها أخذت قوسا منها فرددتها، يقول. وهذا حديث صريح واضح في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرآن ولو كانت في صورة هدية، وليس في صورة أيضا يعني راتب، وإنما في صورة هدية ما يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما حديث عمر بن الصامت فإن النبي قال له، أو قال لعثمان بن أبي العاص: لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. مفهوم هذا يعني اتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرة على أذانه. يقول الشارح الشوكاني: أما حديث عبد الرحمن بن شبل فقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات. وخرج ايضا البزار ويشهد له احاديث منها حديث عمر بن حصين وابي بن كعب بن القران كلهم يشهدان لهذا المعنى الا لا تتاكلوا بالقران. ومنها حديث جابر عند ابي داود قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرا القران وفينا الاعرابي والعجمي. والاعرابي طبعا يعني لا يكون لسانه مستقيما تماما بالقران وقد يخطئ في بعض يعني لا يستطيع ان يقرا الحرف تماما. والعجمي كذلك لسانه طبعا ليس كلسان العربي. فقال النبي اقرأوا فكل حسن يعني فكل حسن ما دام انكم تجتهدون يعني في قراءة القرآن. وذلك ان القرآن كما قال النبي يعني ان الله عز وجل انزل القرآن على 7 أحرف. ثم قال وسيجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه يعني سيأتي من بعدكم قوم يقيمونه يعني يعدلون القرآن كما يعدل القدح. القدح غير القدح. القدح هذا اللي هو الذي يعني وعاء. أما القدح هو السهم. وأنهم يعدلونه طبعا السهم لا بد أن يكون مستقيم تماما لأن لو كان في أي التواء لا يصيب الهدف ينحرف عن هدفه. فكان لا بد فتعديل المقصود أنهم يعدلون القرآن يعني يقرؤونه حرفا حرفا على قراءة مستقيمة تماما دون أن يكون فيه أي نوع من الخطأ في من حيث القراءة. لكنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه. ومعنى يتعجلونه يعني يطلبون ثوابه عاجلا في هذه الدنيا يعني يأخذون أجرة عليه. ولا يتعجلونه يعني ولا يجعلون أجره آجلا عند الله تبارك وتعالى. فالنبي لامهم أنهم يعني أقاموا حروف القرآن واجتهدوا فيها لكنهم للأسف لم يطلبوا بقراءتهم يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا المؤلف ومنها حديث سهل بن سعد عند أبي داود أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا قبل أن يقرأه قوم يقيمونه كما يقام السهم. هنا جاء القدح بالسهم والسهم معروف يتعجل أجره ولا يتأجله. يتعجل أجره أي في الدنيا يأخذ الأجر عليه. وأما حديث عمران بن حصين فقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن ليس إسناده بذلك لكن هذا الحديث صحيح اللي هو التفل المؤذن لا يقضي على ذلك أجرا. وأما حديث أبي بن كعب فخرجه أيضا البيهقي والرويان في مسنده قال البيهقي وابن عبد البر هو من قطع يعني بين عطية الكلاعي وأبي بن كعب. وكذلك قال المزي وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعله ابن القطان بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي عن عطية وله طرق عن أبي قال ابن القطان لا يثبت منها شيء. قال الحافظ وفيما قال نظر يعني فيما قال انه لا يثبت منها شيء الحقيقه انها ثابت والحديث صحيح كما صححه الشيخ ناصر وغيره. وذكر المزي في الاطراف له طرقا منها ان الذي اقراه ابي هو الطفيل بن عمرو الدوسي هذا الذي وهو سيد قومه هذا الذي اقراه ابي بن كعب. ويشهد له ما اخرجه الطبراني في الاوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال اقراني ابي بن كعب القران فاهديت اليه قوسا فغدا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها 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 يعني لبسها يعني وضعها في كتفه يعني. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم تقلدها من جهنم يعني مثلها مثل هذه القوس تلبسها من جهنم اي ان اخذتها. قلت يا رسول الله انا ربما حضر طعامهم فاكلنا يعني ونحن نعلمهم القران مر عندهم في البيت فربما يحضر طعامهم فناكل يقدم لنا الطعام فناكل. فقال اما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس. وهذا كمان في تشهيد عظيم قول النبي أما ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك يعني إذا كان هو يصنع الطعام خاصة لك لأنك تعلمه القرآن فيكون هذا أجرتك. ومعنى بخلاقك يعني بنصيبك بنصيبك منه. الخلاق هو النصيب كما قال تبارك وتعالى وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا يعني حسنة وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. فيعني قال له إذا كان يعني يصنع الطعام خاصة بك لأنك تعلمه القرآن فهذا خلاص يكون هذا أجرتك وبالتالي لا أجر لك عند الله عز وجل. وأما ما عمل لغيرك فحضرته فأكلت منه فلا بأس. أما إذا كان صنع طعام لضيوف جاي يعني جايينه وأنت حضرت معهم من جملة من حضر وأكلت معهم فلا بأس بهذا لأنه لم يتكلف لك خاصة. وما أخرجه الأكرم في سننه عن أبي قال كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان بحقك فلا تأكله. وهذا كذلك يؤيد الحديث السابق. أما أبي روي الحديث فأبي بن كعب الأنصاري النجاري رضي الله عنه، وهو من أقرأ الصحابة بل هو أقرأهم على الإطلاق، ولذلك لما في عهد خلافة عمر جمع الناس على أبي هذا رضي الله عنه وأرضاه، فكان من أحفظ الناس لكتاب الله ومن أفقههم كذلك، وهو الذي قال له النبي يهنيك العلم أبا المنذر. فبيقول أبي هذا كنت أختلف إلى رجل مسن، أختلف إليه يعني آتي مرة ومرة ومرة، يعني الاختلاف إلى الشخص يعني أنه يأتي يعني متكرر، يعني رجل مسن قد أصابته إلا يعني في مرض عجز لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويتعلم من الناس في المسجد، قد احتبس في بيته أقرئه القرآن وعلمه القرآن وهو في بيته، ويؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة. فكان هذا الرجل يؤتى بطعام وأنا موجود عنده، يقول ما أجد مثله بالمدينة، يعني يبدو أنه كان في حالة يسار وكان يؤتى بطعام جيد، يعني يقول ما أجد مثله في المدينة من حالي ومن مالي، يعني يقول فحاك في نفسي شيء أن يكون إنما يأتي بهذا الطعام يعني كأنه إكراما لي أني يعني آتي وأعلمه القرآن. يقول فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه يعلم يعني يبدو أنه قد علم أن مثل هذا يعني كأنه أخذ أجر عليه، فقال إليه النبي إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فقل منه. قال له إن كان هذا هو طعامه العادي وطعام أهله ويقدم إليه، وأنت تأكل يعني كما يأكل الضيف ليس لأجل أنك تعلمه القرآن فقل منه، هذا لا بأس به، وإن كان بحقك فلا تأكله، وإن كان يعطيك هذا الطعام إنما هو بحقك يعني بأجرتك كأجر لك لتعليمه القرآن فلا تأكله، يكون هذا قد أصبت حقك عند الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما حديث عبادة الذي أشار إليه المصنف فلفظه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوتا فقلت ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله عز وجل. قال ليست بمال يعني إنها قوت آلة يعني، ثم أنا أرمي عليها في سبيل أنا أخذها أستعملها كمان في الإيه في الجهاد، يعني ليست مثلا هي دنانية ولا دراهم ولا عنز ولا غير ذلك. لا أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه، فأتيته فقلت يا رسول الله إنه رجل أهدى إلي قوتا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، يعني قدم للنبي الأعذار كلها حتى يعني يمهد الأمر أن النبي يعني يقول له إيه خذها. فقال أي له النبي إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، إذا كنت تحب أن تكون هذه القوس التي أخذتها في الدنيا طوقا من نار يوم القيامة فاقبل هذه القوس. يقول وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين وتكلم فيه جماعة، لكن ما دام وثق من هؤلاء ودول من يعني من المعروف عنهم تشدد في التوثيق اللي هو يحيى بن معين وواقيع. وقال الإمام أحمد ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرع الرازي لا يحتج بحديثه ولكنه قد روي عن عباده من طريق أخرى عن داري داود اللفظ، فقلت ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. وفي هذه الطريق بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة واتفق الجمهور إذا روى عن الثقات. وقد أورد الحافظ حديث عباده هكذا في كتاب النفقات من التلخيص، تلخيص وتكلم عليه فليراجع. وفي الباب عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث أبي، يعني أيضا هذه يعني أحاديث لا شك يشد بعضها بعضا. وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضا، كل هذه الأحاديث بنحو هذا الحديث كلها تؤيد بعضها بعضا، يعني لو كان في أحاديث مقال ما يضر، لأن هذه مجموعة الأحاديث عن هؤلاء المجموعة من الصحابة لا شك أنها تقوي بعضها وتجعل الأمر أصل وليس مجرد حديث فرد ضعيف. وأما حديث عثمان بن أبي العاص فقد تقدم الكلام عليه في الأذان، وقد استدل هنا الآن بكلام ما يستخدم الأحاديث. يقول الشوكاني وقد استدل بأحاديث الباب أو استدل بأحاديث الباب من قال إنها لا تحل الأجرة على تعليم القرآن، وهو أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهذوية، فهؤلاء يعني إمامين من إمام الأربعة قالوا بأنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن. وبه يعني بتحريم أخذ الأجر على القرآن قال عطاء والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق وظاهره عدم الفرق بين أخذها على تعليم من كان صغيرا أو كبيرا. يعني ظاهر الحديث دل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن سواء كان المتعلم هذا الصغير مثل الأطفال مثل الذين يكونون في يعني صغار أو كبيرا. وقالت الهادوية إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير. الهادوية قسم من يعني من يسمون الأهل البيت الشيعة، يقول إنما يحرم أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين، ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجود عليه، إن الصغير ما عليه واجب القرآن، فلذلك لو أخذ الأجر منه يكون جائز. وذهب الجمهور اللي هم بقية الفقهاء إلى أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن، قالوا لا بل أخذ الأجر على تعليم القرآن حلال. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة. كيف أجابوا عن هذه الأحاديث الصريحة الواضحة اللي هي يشد بعضها بعضا في عدم في تحريم أخذ الأجر على القرآن؟ أجاب يقول الشوكاني بأجوبة، منها أن حديث أبي وعبادة قضيتان في عين، قالوا هذه قضية في عين واحدة يعني في مسألة واحدة، ما هو حديث عام، يعني ما قال النبي لا تأخذوا أجرا على القرآن، وإنما في معين فقط، يعني واحد علم القرآن فالرسول قال لا لا تأخذ منه، فقالوا إنما هي حادثة عين. يقول لك فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعل ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه. قال يحتمل ان يعني ان الرسول علم انهم يعني كانوا بيدرسوا لاجل يعني خالص لله، فاحب النبي ان لا ياخذ اجر على هذا حتى لا يفسد يعني نيته. واما من علم القران على انه لله وانه ياخذ من المتعلم ما دفع اليه بغير سؤال ولا استشراف نفس فلا باس به. قال ولكن اذا الانسان علم القران وهو مخلص لله وعلى انه مشارف على اجر من الاساس ياخذ اجر من المتعلم مما دفع اليه بغير سؤال يعني يساله ولا استشراف نفسه يعني محبة في أخذ الأجر، قالوا فلا بأس بذلك. طبعا هذا كلام يعني بهذه الظاهرة ليس عليه دليل، وأن كان سيأتي لهم أدلة في بعد. وأما حديث عمران بن حصين فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه، قالوا هذا يحرم السؤال في القرآن، يعني الرسول قال ولا في حديث عمران ولا تسألوا به، يعني ما تقول أعلمك وتعطيني كذا على السؤال أو مشاركة، لكن هو إذا أعطاه من نفسه بدون مشارقة يقوله بدون سؤال يكون هذا إيجاز. هذا عند يعني الذين يقولون بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. قالوا أما حديث عبد الرحمن بن شبل فهو أخص من محل النزاع، لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه. قالوا هذا التأكل بالقرآن أوسع من هذا، لأن ممكن يكون التأكل بالقرآن فيه مشارقة أو في أجرة، مثلا أقرأ لك ربا بكذا وأني كذا ودرستك الآية بكذا أو السورة بكذا، فيكون في يعني أكثر من هذا. لكن يقولون أن الشخص إذا دفع من نفسه بدون يعني مشاركة قد يكون هذا أنا خف. وأما حديث عثمان بن أبي العاص فالقياس للتعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي. يقول هذا غاية ما يمكن أن يجاب به عن أحاديث الباب، هذا الذي يعني ممكن أن يجيب به عن أحاديث الباب. يقول الشوكاني ولكنه لا يخفى أن ملاحظة مجموع ما تقضي به يفيد ظن عدم الجواز، يعني أن إذا لاحظنا مجموع هذه الأحاديث نستفيد على أقل ظن راجح أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لأنه أن كان هذه حالة تعين هذه حالة، لكن هذا الرسول كلم صحابي، فهذا يدل بمجموعه على أنه لا يجوز أخذ الأجر. يقول وينتهض الاستدلال به على المطلوب، ينتهض يعني أن هذه يقوي بعضها بعضا فتنتهج الاستدلال على المطلوب وهو تحريم أخذ الأجر على تعليم القرآن. يقول وإن كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث مقال فبعضها يقوي بعضا، وهذا هو الصحيح، ويؤيد ذلك أن الواجبات إنما تفعل لوجوبها، الواجب تفعل لوجوبه، والمحرمات إنما تترك لتحريمها لأن الله حرمها. فما يجوز نحن نقول الواحد لا تشرب خمر وأعطيك كذا وكذا، هذه ما يجوز، لأنه يجب عليه أن يترك الخمر قربة الله عز وجل، أو صلي وأعطيك كذا وكذا من النقود، أو صلي لي كذا وأعطيك كذا، هذه أمور واجبة أو محرمة إنما تفعل للوجوب والتحريم. فمن أخذ على شيء من ذلك أجرا فهو من الآكلين لأموال الناس بالباطل، لأن الإخلاص شرط أي في صحة العبادة والقرب، ومن أخذ الأجرة غير مخلص، والتبليغ للأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به، يعني أن هذا تعليم القرآن من تعليم يعني من الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأن هذا واجب شرعي. ومن جملة ما أجاب به المجوزون اللي هو المجوزون لأخذ الأجر يعني
دعوى النسخ لحديث ابن عباس الآن. قالوا هذه منسوخ. قالوا هذه تحريم الأخذ الأجر على القرآن منسوخ لحديث ابن عباس وحاشاه هذا الحديث. وفيه رسول يقول إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يقول وتأتي الجواب على ذلك أي في مكان. واستدلوا على الجواز أيضا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي. فقامت أياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء أو من شيء تصدقها إياه يا طلاق المهر؟ فقال ما عندي إلا إزارها. قال لا عندك من الدنيا إلا هذا الإزار الذي يغطي يعني عورته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وما تصنع بإزارك؟ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك. إذا أنت خلعت إزار طيّاك بعد أريان فالتمس شيئا فدور لك شيء آخر. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتم من حديد. دور لك ولو حتى خاتم من حديد على أقل شيء. فالتمس فلم يجد شيئا حتى خاتم الحديد مو موجود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ فقال نعم سورة كذا وكذا وسورة كذا يسميها يقول له سورة كذا وسورة كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. قال له حفظها القرآن علم القرآن ويكون هذا الصدق. فالمزوجون الذين استدلوا على جواز أخذ رجل القرآن قال عليه القرآن الرسول جعل القرآن مهر والمهر ثمن ومال. فقال له أنا زوجتكها بما معك من القرآن علمها القرآن ويكون هذا مهر. وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن. ولمسلم زوجتكها تعلمها من القرآن. طبعا في فرق بين زوجتكها تعلمها من القرآن فيكون هذا مش بصيغة المهر ظاهر، لكن قد ملكتكها بما معك من القرآن يكون هذا بالنص ظاهر أنه ثمن. وفي رواية لأبي داود علمها 20 آية وهي امرأتك. يعني معنى إذا علمت 20 آية تصبح كأنها مهر وتصبح امرأتك لهذا. ولأحمد قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. وهذا أظهر يعني سورة إنه قد أنكحتكها على ما معك من القرآن يعني على أن تحفظها ما قد حفظته أنت من القرآن. يقول وقد أجاب المانعون اللي هم يقولوا لا حرام ما يجوز أخذ الأجر على القرآن من الجواز عن هذا الحديث لأجودة. منها أنه زوجها به بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن ولم يجعل التعليم صداقا. لكن هذا مو جواب في الحقيقة مفهوم. يعني قالوا أنه زوجها لأنه إكراما له قال له لما قالوا أنا عندي كذا وكذا وكذا فقال له إكراما لك زوجتك. لكن هذا ليس هذه صورة الحديث. صورة الحديث الرسول قال زوجتكها بما معك من القرآن. يقول الشوكاني وهذا مردود برواية مسلم وأبي داود المذكورة فيها قد زوجتكها بما معك من القرآن. ومنها أن هذا مختص بتلك المرأة وذلك الرجل ولا يجوز لغيرهما. قالوا هذا خاص بذلك الرجل فقط وتلك المرأة فقط. يقال ويدل على ذلك ما أخرجه سعيد المنصور عن أبي النعمان الألجي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرا. يعني أنه خاص بك فقط. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمي لها مهرا ولم يعطها صداقا وأوصى لها بذلك عند موته. ويؤيده ما أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا وامرأة ولم يفرض لهما مهرا ولم يعطها شيئا فأوصى لها عند موته بسهمه من خيبر فباعته ب100,000. ومنها يعني قالوا طبعا الرسول يعني أحيانا زوج بعض النساء قالوا أنها خاصة بذلك الرجل. ثم قال ان الرسول اذا زوج بعض النساء بدون مهر بكاته يعني مش هذا فقط انه يعني لا بد المهر وزوجة القرآن وجعل له المهر. ولذلك الرجل الذي زوجه النبي بدون مهر فرض لها يعني من الوصية انه قال لك شطري سهمي بخيبر هذه على لك. فلما مات الرجل بعثه بخيبر بعثه 100,000. ومنها انها قضية فعل لا ظاهر لها. ومن جملة ما احتجوا به على الزواج حديث عمر بن الخطاب المتقدم في الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إسراف نفس فخذه. قالوا كذلك يعني يدل على جواز أخذ الأجر على القرآن إن الرسول قال لعمر بن الخطاب لما كان أعطى له مال قال يا رسول الله أعطيه من هو أحق مني. فقال له يعني ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراء بنفس فخذه. فقالوا كذلك معلم القرآن إذا جالوا مال ممن يعلمه بدون سؤال ما سألوا ولا هو يعني راغب في المال مستشرف نفسه إليه فيجوز له أخذه. يقول ويجاب عنه بأنه عموم مخصص بأحاديث الباب. وهذا كلام عظيم جدا. قال إن هذا عموم مخصص بأحاديث الباب يعني ما أتاك من مال آخر من أي مال بدون بغير استشراف نفسك فخذه، لكن إذا جاءك في مقابل تعليم القرآن لا تأخذه لأن هذا فيه يعني أحاديث خاصة والخاص معروف أنه إيه يقدم على العام. حديث الرابع عن ابن عباس، هذه طبعا حديث الأحاديث التي تبين جواز أخذ الأجر على القرآن، ونشوف إن شاء الله كيف نجمع بين هذه الأحاديث. وعن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديء أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ فإن في الماء رجلا لديعا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك فقالوا أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رواه البخاري. هذا حديث ابن عباس يخبر بأن نفر من أصحابنا صلى الله عليه وسلم مروا بماء، الماء اللي هو يعني ينزل عنده الأعراب أو العرب يكون مثلا طبعا ينزل إلى الماء يكون عندنا في بئر أو نحو هذا. هذا الماء اللي هو الجماعة اللي نزلين عليه كان عندهم لديغ، اللديغ المزدور يعني بحمى بعقرب أو بحية نحو ذلك أو سليم، العرب تسميه سليم، تسمي اليدير سليم تفاؤلا يعني، فيقال فلان سليم، سليم يعني أنه ملزوم، ويقولون سليم يعني أنه يسلم إن شاء الله ويبرأ من إيه من لدغته هذه. فعرض لهم رجل من أهل الماء يعني جاء لأصحاب النبي وهم سائرين على الماء نزلوا عن الماء هذا، فجاءهم رجل وفي واجهتهم امرأة إلى هؤلاء الركب اللي هم المسلمين، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ يعني فيكم واحد يرفع عند رقية، والعرب كانت تتعامل بالرقى حتى في الجاهلية. فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما، قالوا في جماعتنا وفي حينا فيه رجل ملدوغ. فانطلق رجل منهم أي من الصحابة فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، يعني شارطهم قال لهم إذا برأ أنا أقرأ عليه ورقيب، إذا برأ تعطونه، شارطهم على 30 شاء 30 رأس من الغنم. فعل ذلك قرأ عليه وبرأ على طول كأنما نشط من عقال وجاب الشاء، فجاء بالشيء لأصحابه جاء 30 شاء ورجع. فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجر، وش قدرت عليه؟ لأن الله ما قدرت عليه فاتحة، فقال أنت أخذت أجر الآن 30 شاء على خلاف القرآن ما يصير. فقال يعني نروح نسأل الرسول في المدينة. حتى قدم المدينة فقال يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، هذا جاء 30 شاء لأنهم كانوا 30 واحد، فقال لهم كل واحد منا الجماعة تعطوه شاء فأعطوه 30 شاء. فقال إن هذا أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أقرهم النبي وقال لهم أحق شيء تأخذ عليه أجر هو كتاب الله. هذا حديث رواه البخاري، هذا صحيح صحيح لا مجال. حديث الخامس عن أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا، يعني قالوا يا جماعة ضيوفكم ونزلين عليكم وأعطونا ما عندكم، مثلا حلبونا مثلا الغنم اللي عندكم أو الإبل اللي عندكم، ما أعطوهم شيء. فلزغ سيد ذلك الحي، سيد ذلك الحي اللي هم دول جماعة البخلاء هذول اللي نزلين على الماء صابوا شيء لدغ فيه، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حاولوا معاه بكل طريقة يعني يشفوه من هذه اللدغة ما نفعوا شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم بعض شيء. فاحتاج الجماعة دول النازلين قالوا نروح لهم الجماعة دول اللي صرفونا ما ضيرناهم يمكن عندهم شيء، عندهم دواء ولا عندهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، إن سيدنا يعني رئيس القبيلة لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، حاولنا معه كل ما عندنا من أدوية وغيرها ورقى ما نفع، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم إني والله لأرقي، قال لهم أنا أعرف الرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوا، انتوا احنا جيناكم قلنا لكم أعطونا ما عندكم ما ضيفتمون، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. لازم تشاركون على شيء. فصالحوهم على قطيع من غنم، قطعة من غنم يعني. فانطلق يكفل عليه ويقرأ، سفر معروف وإخراج نفس مع بعض البزار، ويقرأ الحمد لله رب العالمين اللي هي الفاتحة. فكأنما نشط من عقال، يعني هذا السيد بعد ما قرأ عليه الفاتحة وسفر عليه على موضع الألم، كأنما نشط من عقال، يعني مثل البعير لما يكون معقول ويفك عقاله يفز مرة. فكأن هذا الرجل ما كان فيه لدغة بتاتا، وقف كأنه ما به من شيء. فانطلق يمشي وما به قلبة، انطلق يمشي ذلك الرجل وما به قلبة، القلبة هي المرض، لأنه يقلب الإنسان ذات اليمين ذات الشمال، ما كان شاف المرض. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوهم 30 شاة. فقال بعضهم اختتموا، يعني لما رجع من 30 شاة قال نختتم، كل واحد يأخذ له رأس. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا. قال ما نختتم حتى نعود إلى النبي ونشوف هذا الأجر الذي أخذناه هل هو يحل لنا أم لا. فقال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قالوا قصتهم يعني. فقال النبي وما يدريك أنها رقية، طبعا يقول النبي هذا تعجبا، قال له شعرفك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم، يعني ما فعلتموه صحيح، يعني قد أصبتم فيما كل ما فعلتموه في مشارطة وأخذ الأجر على هذا وقراءة الفاتحة على هذا المصاب. اقتسموا يعني حلال لكم الذي أخذتموه، واضربوا لي معكم سهما حتى ينسهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم إذا أريد سهم كذلك حتى يعني أؤكد النبي لهم أن ما أخذوه ما في شيء، ما في من قصر، إني إذا أكل من النبي معناه أنه طعام شريف، لأن النبي لا يمكن يأكل من شيء فيه شبهة صلوات الله والسلام عليه. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وبقية أهل السنة إلا النسائي، وهذا لفظ البخاري وهو أتم، لفظ واضح وهو تام. إذا كيف نصنع بهذه هذا الحديث الصحيح الواضح اللي يقول فيه الرسول إن حق ما أخذتم عليه أجرا إن شاء الله، وداخل الأخذ الأجر على الرقية، وتلك الأحاديث التي تبين أنه لا يجوز أخذ الأجر على الفرائض. نشوف ماذا يقول الشارح إن شاء الله ونشوف وجه الجمع الصحيح. يقول الشوكاني قوله فيهم لذيغ، اللذيغ بالدال المهملة والغين المعجمة، غين ودال هو اللسيع وزنا ومعنى من اللسع يعني، واللذغ اللسع، وأما اللذع بالدال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف. نقول لذعة بنار، اللذعة بنار هي الضربة الخفيفة بالنار لذعة، أما اللذغة هذه لا تكون إلا بالحمق اللي هي يعني الزبان هذا الذي للعقرب أو لنحوها. واللذغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمق من حية أو عقرب أو غيرهما، وأكثر ما يستعمل في العقرب اللي هو اللذغ، لذغته عقرب. ولكن يقول بالنسبة للثعبان أحيانا يقول نهشه ثعبان لأنه ينهش بأسنانه، عملية تلدغ بالحمى. وقد صرح الأعمش في رواية بالعقرب، قوله أو سليم هو اللذيذ أيضا، ولكن كنا إنه من باب العرب تقول هذا من باب التفاوت. قوله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يقول استدل به الجمهور على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، قالوا لأن هذا الكلام عام، ورفقوا إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأجيب عن ذلك لأن المراد بالأجر هنا الثواب، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأن الثواب الكلام رسول مو في معرض الثواب، كلام رسول في معرض الغنم الذي أخذوها، مو الثواب عند الله عز وجل. ويرد على هذا الكلام بأن سياق القصة يأبى ذلك، سياق القصة يأبى على رسول أنه قال لهم لكم أجر عند الله، وإنما للتفتوه في الغنم اللي أخذوها. وادعى بعضهم نسخه بالاحاديث السابقه، قال لا هذا الحديث منسوخ بالاحاديث السابقه، والنسخ هنا لا يكون باحتمال، النسخ كما علمنا لا بد ان يكون في متقدم ومتاخر، ما يقول هذا الحديث ناسخ هذا الحديث الا اذا علمنا ان هذا متقدم وهذا متاخر ولم نستطع الجمع بينهم، فلا بد حتى نقول بالنسخ انه ما يمكن نجمع بين الاحاديث المتعارضه على واحد، ثم لا بد ان نعلم المتقدم والمتاخر، وهنا لا يعلم المتقدم والمتاخر، وبعدين ممكن الجمع، ممكن ان نجمع بين الاحاديث، فالاحاديث لا تختلف. وتعقب بأن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، ما هو الاحتمال نقول بالنسخ، وبأن الأحاديث القاضية بالمنع
وقائع أعيان محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديث كعب.
يعني قالوا أن حديث اللي هي حديث أبي بن كعب وعمر بن حسين وغيره قالوا هي حوادث واقعة يعني وقع في عين معينة، أما هذا الحديث عام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
ولأنها مما تقوم به الحجة فلا تقوى على معارضة ما في الصحيح، وإن هذا في البخاري وفي مسلم وتلك الأحاديث يعني في عند البزار وفي السنة وفي غيرها وفيها مقال، أما هذا حديث فهذا حديث صحيح يقدم على ما في غيره. يقول وقد عرفت مما سلف أنها تنتهي بالاحتجاج به على المطلوب، إن تلك الأحاديث ليست ضعيفة في مجملها بل هي بعضها يقوي بعضا وهي صحيحة. والجمع ممكن، يقول الشوكاني إن الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة ممكن ما دام صحت جميعها فممكن أن نجمع بينها. هنا ذكر أوجه الجمع، قال إما بحمل الأجر المذكور هاهنا على الثواب كما سلف وفيه ما تقدم، وهذا ما هو جمع لأن هنا الكلام إنه على الثواب مو صحيح، أو المراد أخذ الأجر على الرقية فقط كما يشعر به السياق فيكون مخصصا للأحاديث القاضية بالمنع. هذا هو الصحيح، هذا هو الجمع الصحيح، أن الكلام هنا إنما هو في جواز أخذ الأجرة على القرآن في الرقية فقط، وتقال إن حق ما أخذتم به أجرا كتاب الله، يعني الناس بتأخذ الأجر على أي رقية، ساعة تكون هذه الرقية حق ساعة تكون باطل، ساعة تكون فيها أسماء شياطين وأسماء غريب وأسماء كذا، طب قد يكون جعل فيها شفاء نوع من الفتنة ويأخذ أجر على هذه، وساعات تكون رقية مثلا بسم الله أرقيك من كل يعني داء بيت يبريك، وفي بعض أدعية على هذا النحو، وهذه يشفى الشخص ويأخذ يجعل عليه ويأخذ أجر عليه، فإذا قرأ بالقرآن رفق من باب أولى. فهنا الرسول يقول قد أجاز أخذ الأجر على القرآن ليس على تعليمه وتعلمه كما في أحاديث النهي الذي جاء عنه، وإنما في الرقية فقط، فيكون هنا حديث ابن عباس إنما هو في جواز أخذ الأجر على القرآن إذا كان الإنسان رقى بالقرآن وشرط مثلا المريض على أن يأخذ منه كذا وكذا، هذا أمر شرعي. وتبقى الأحاديث في التعليم محرمة وفي أخذ الأجر على الرقية يصير يعني حلال، فيكون يقول كما يقول الشوكاني يشعر به فيكون مخصصا للأحاديث القاضية بالمنع، أو بحمل الأجر هنا على عمومه فيشمل الأجر على الرقية والتلاوة والتعليم، ويخص أخذها على التعليم للأحاديث المتقدمة ويجوز ما عداه. وهذا أظهر وجوه الجمع فينبغي المصير إليه. قوله فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة، وفي رواية الترمذي أنهم 30 رجلا، قوله فلم يضيفوهم بالتشديد للأكثر، يعني ما نقول فيه لم يضيفوهم أو فلم يضيفوهم، صحيح أنه فلم يضيفوهم يعني يجعلونهم ضيوفا يعني، وبكسر الضاد للمعجمة مخصصا فلم يضيفوهم، قوله فسعوا له بكل شيء أي مما جرت العادة بأن يتداوى من اللدغة، قوله وإني والله لأرقي ضبطه صاحب الفتح بكسر القاف لأرقي وفيه لأرقى ممكن نقول، والرقية كلام يستشفى به من كل عارض، عارض يعني مرض يعني، قال في القاموس والرقية بالضم العودة، والجمع رقى ورقى ورقية ورقية، نفس في عودته في العودة اللي هو التعويذة يعني، وينفث بعد أن يرقى ينفث فيه، قوله جعلا بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى على عمل، هذا يسمى جعل، كل ما يعطى على عمل أقول لك اعمل كذا ولا كذا، هذا الذي لك كذا هذا هو الجعل، يعني المجعول يعني من باب المجعول لمقابل العمل. قوله على قطيع، قال ابن الدين هو الطائفة من الغنم، وتعقب أن القطيع هو الشيء المنقطع من غنم كان أو من غيرها، قال بعضهم الغالب استعماله في ما بين 10 و40 ثم قطيع، وفي رواية البخاري إنا نعطيكم 30 شاة، وهو مناسب لعدد الرهط المذكور سابقا أنهم كانوا 30 رجل، فكأنهم جعلوا لكل رجل شاة. قوله يدفل بضم الفاء أو يدفل وكسرها يقال يدفل ويدفل كل صح، وهو نفخ معه قليل بزاق، وقد سبق تحقيقه في الصلاة، قال ابن أبي جمرة محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، يعني الإنسان يدخل بعد ما يقرأ ثم يدخل على مكان الألم. قوله ويقرأ الحمد لله رب العالمين، وفي رواية أنه قرأها 7 مرات، يعني قرأ عليه الفاتحة 7 مرات. وفي أخرى ثلاث مرات والزيادة أرجح.
قوله نشفة بضم النون وكسر المعجمة يعني نشفة يصير
من الثلاثي كذا لجميع الرواة نشفة فكأنما نشفة من عقاب. قال الخطابي وهو لغة والمشهور نشط إذا عقد وأنشط إذا حل وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل الحبل اللي هو يكون معقودا في المنشور والعقال بكسر المهملة بعدها قاف والحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله وما به قلبة بفتح القاف واللام أي علة وسميت العلة قلبة لأن الذي تصيبه يعني يقلب من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء. قال ابن الأعرابي ومنه قول الشاعر وقد بريت فما بالصبر من قلبة. وحكى ابن الأعرابي أن القلبة داء مأخوذ من الكلاب ويؤخذ من البعير فيؤلمه قلبه فيموت من يومه. قوله فقال الذي رقى بفتح القاف قوله وما يدريك أنها رقية قال الداودي معناه وما أدراك. وقد روي كذلك ولعله هو المحفوظ لابن أبي عيينة قال إذا قال وما يدريك فلم يعلم وإذا قال وما أدراك فقد علم. فسأل في القرآن فقط هذا. وتعقبه ابن سين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا فرق بينهما في اللغة في نفي الدراية يعني كل ما جاء في القرآن وما أدراك هذا يكون لأنه علم وأما وما يدريك فيكون لأن النبي لم يعلم. هذا يعني كل يعني ما تعقب وما أدراك وما يدريك في القرآن لكن هي واحدة نقول الشخص وما أدراك وما يدريك من التعجب أو يكون يعني بيان أنه يجهل به. وتعقبه ابن سين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن وإلا فلا فرق بينهما في اللغة في نفي الدراية وهي كلمة تقال عند التعجب من الشيء وتستعمل في تعظيم الشيء أيضا وهو لا يكون هنا كما قال الحافظ. وفي رواية بعد قوله وما يدريك أنها رقية قلت ألقي في روعي يعني قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألقي في روعي هذا يعني كأن جاء في نفسي أنها من لو قرأت بالفاتحة في الكتاب اللي هي أعظم شيء أعظم كلام أنه يبرأ من مرضية. وللدار قطني قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي يعني في روعي في نفسي يعني. وذلك ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم من مشروعية الرقية أو الرقى بالفاتحة ما كان عنده علم بأنه يجوز أن يرقى بالفاتحة. قوله ثم قال قد أصبتم يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية ويحتمل أن يكون ذلك في توقفهم عن التطرف في الجعل حتى استأذنوا ويحتمل ما هو أعم من ذلك ويبدو أن النبي إنما قال لهم قد أصبتم أي فيما فعلتم من الرقية. قوله واضربوا لي معكم سهما قول النبي أي اجعلوا لي منه نصيبا وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في تأنيسهم عشان يعرفهم فيما أخذوه من الأجر كما وقع في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك. قصة الحمار الوحشي الذي يصيد يعني وهم صرم فالنبي أكل منه صلى الله عليه وسلم عشان يبين لهم أنه يجوز إذا كان الشخص صاب يعني صائد لنفسه لم يصب لأهل الأهل يعني الزمان هو الحاج هو المحرم يجوز أن يأكل منه أما إذا صاب لك وأنت محرم فلا يجوز أن يأكل منه. وفي الحديثين يقول شوكاني دليل على جواز الرقية بكتاب الله يجوز أن نقرأ القرآن على المريض ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور عن النبي وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور إذا كان في دعاء غير مأثور عن النبي لكنه ما يخالف ما في المأثور يعني ما في مثلا شرك ولا استغاثة بغير الله ونحو ذلك فالنبي يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال النبي عرضوا علي رقاكم فالناس عرضوا عليهم رقاهم وكان الناس تقرأ رقى حتى من الجاهلية فما كان فيها ما فيه شيء من الشرك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرقى بغير ذلك فليس في الأحاديث ما يثبته ولا ما فيه إلا ما تأتي في حديث خالجة وفي حديث أبي سعيد مشروعية الضيافة على أهل البواب هذا من فتح الحديث أن يجوز الضيافة على أهل البواب فإذا نزل في البادية يجوز أنه هو يعني يعرض نفسه على أهل البادية يعني إذا عندهم مثلا طعام أو حليب أو غير ذلك هذا جائز. هو النزول على مياه العرب النزول على المياه التي ينزل عليها العرب وطلب ما عندهم على سبيل القراء القراء عن الضيافة أو الشراء أو يشتري منهم وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة لنظير صنعه يعني دول شرطوهم لأنهم ما رضوا يضيفون يمكن لو ضيفوهم وقال لهم تعالوا والله عندنا واحد ملزوق اقروا عليه ما كانوا قال لهم لا إن شرطتم فاصلنا 30 شاة وما 30 شاة ممكن كانوا تبرعوا كذلك بالرقية فلما لم يتبرعوا بالرقية شرطوهم فهي فيه جواز أن يقابل الإنسان بفعله وفيه الاشتراك في العطية اشتراك في العطية عطية هذه للراقي أما الآخرين ما سووا شيء الآخرين كانوا معهم صاحبينهم لكن قال لهم يعني
يعني أشرككم فيها.
وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك.
فالرسول طلب الهدية وهو يعلم أن طبعا هؤلاء طاغين في ذلك، يجوز أن يطلب الهدية بإذنه وإجابته إليه إنه مجيب لها. على كل حال يبقى الجمع إن شاء الله بين تلك الأحاديث على أن الرقية بالقرآن يجوز أخذ الأجر عليها، وأما التعليم فيبقى على أنه يعني لا يجوز أخذ الأجر عليها. هذا الجمع بين الأحاديث.
هذا جمع المؤلف اللي هو المجد بن تيمية. طبعا حديث خارج من الصلف يقول عن عمه أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ راجع من عندي من عند النبي، فمر على قوم عندهم رجل مجنون ومعروف موثق في الحديث يعني رصين الحديث علشان ما إيه ما يقتل نفسه أو يقتل أحد أو يضرب أحد مثل حال مثل المجانين يعني. فقال أهله إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير. أهل المجنون هذا راحوا للرجل قالوا يتنع الرجل هذا اللي جاء عندكم جاء عند النبي وعند عارف إنه يعني تعلم خير، فهل عندك شيء تداوي؟ هل مما تعلمته من ذلك الرسول شيء تستعمل تداوي هذا المجنون؟ فقال فرقيته بفتحة الكتاب ثلاثة أيام. إجازة عند هذا المجنون ثلاثة أيام يقرأ عليه فتحة الكتاب كل يوم مرتين، يقرأ عليه الفتحة كل يوم مرتين فبرأ. يقول فأعطوني 100 كيشة هدية من عندهم أو أعطيه من عندهم في مقابل أن صاحبهم برأ. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بما كان من شأن استفتاءها فقال خذها. فلعمري يعني أقسم النبي في عمره صلى الله عليه وسلم بحياته قال من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. يعني في ناس يأكل برقية باطل أشياء باطلة يقرأوها يشفى المريض فيأكلون بها، فإنت أكلت برقية حق يعني أنك قرأت بالقرآن. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوج امرأة رجلا على أن يعلمها سورة القرآن، هذا كما مضى في حديث البخاري وغيره. يقول المجد ومن ذهب إلى الرخصة لهذه الأحاديث حمل حديث أبي وعبادة على أن التعليم قد تعين عليهما، يعني قالوا إن هذه الأحاديث حديث خارجة وحديث ابن عباس تدل على جواز أخذ الأجرة مطلقا على القرآن. وقالوا أما حديث أبي اللي هو قال له جملة من الذي تقلتها التي أخذ القول صاحبه صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان متعين عليهم أن يعلم، لأن دول كانوا هم حافظين القرآن ويجب عليهم أن يعلموا هؤلاء الناس، والذي تعين عليه العمل لا يجوز أن يأخذ أجر عليه. وحمل فيما سواه من الأمر والنهي على الندب والكراهة، قالوا بس هذا مندوب يعني 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 أن يكره أخذ الأجر على القرآن طبعا، لكن هذا طبعا شيء بعيد. يقول الشوكاني حديث خارج أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارج المذكور وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه فهو حديث صحيح. وحديث تزويج المرأة قد ذكرناه في أول الباب، قوله عن عمه وعلاقة ابن صحار بضم الصاد وتخفيف الحاء المهملة التميم الصحابي، وقال خليفة هو عبد الله ابن عتيار بكسر العين المهملة والسكون المثلثة بعدها مثناه تحتية مفتوحة عتيار ثم راء مهملة، وقيل اسمه علاقة ويقال سحار بالسين أو سحار يعني إما سحار يا سحار والأول أكثر. قوله ثلاثة أيام لفظ أبي داود ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها ختم الفاتحة جمع بزاقه ثم تفلى، يعني جمع الريق وتفله على هذا الايه على هذا المجنون. قوله فلعمري أقسم بحياة نفسه، يعني أقسم النبي بحياة نفسه كما أقسم الله بحياته، يعني أقسم النبي الله بحياة النبي قال لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. والعمر بفتح العين والعمر بفتح العين وضمها واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثارة الأخفتان، يقول ما يقولش يقول لعمري العمر لأنها الأخف في القسم. فما حدث الفعل في قولك بالله، قوله برقية باطل أي برقية كلام باطل، فحدث المضاف وصير المضاف إليه مقامه. والرقى الباطل المذمومة هي التي كلامها كفر قد يكون فيها يعني استغاثة بغير الله ونحو ذلك، أو التي لا يعرف معناها كالصلاة المجهولة المعنى. قوله على أن يعلمها سورة من القرآن اللي هو الرسول زوج شخص، قد تقدم الجواب عن استدلال هذا الحديث وتحقيق ما هو الحق. والأحاديث المذكورة يقول في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسان أن يسترقي يطلب الرقية، يعني يقول من كان عنده مجنون طلب الرقية. ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بين الأفضلية، إن الأفضل عدم الرقية ويبدو عدم الرقية وأخذ الأجر عليها. يعني من لا يأخذ أجر على رقيته يبدو أن هذا أفضل ويكون من 70,000، يعني يكون هذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. على بين أخرج السحر التوكل والإذن لبيان الجواز إن يجوز الإنسان أن يطلب الرقية أو يأخذ. ويمكن أن يجمع بين الأحاديث حمل الأحاديث الدالة على ترك الرقية على قوم كما تقولون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعمون في أشياء كثيرة. يعني إنه يكون لا يسترقون، إنه لأن في ناس كانت تعتقد إن الرقية مؤثرة بنفسها وإن الإنسان إذا رقى خلاص، مثل ما هو مشهور الآن عند بعض الناس يقول لك إذا رقى على واحد خلاص لا بد أن يبرأ. فكان هذا ربما يكون في تدخل فيه نوع من 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 الشرك ومن يعني من عدم يعني استناد الأمر إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال لا شك إن أفضل وجه للجمع بين الأحاديث أنه يعمل أحاديث عن حديث عبد الله بن الصامت وأبي بن كعب في أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وأما أخذ الأجر على الرقية بالقرآن فهذا إن شاء الله أمر جائز. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
في كتاب الإجارة وصلنا إلى باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا، وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. الحديث الأول عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر، رواه أحمد. وعن أبي سعيد أيضا قال نهى عن عتب الفحل وعن قفيز الطحان، رواه الدارقطني. وفسر قوم قفيز الطحان بطحن الطعام لجزء منه مطحونة لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا، لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. الحديث الثالث عن عتبة بن الندر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين على عفة فرجه وطعام بطنه، رواه أحمد وابن ماجه. هنا بوب المؤلف لهذا الباب بقوله لو نهي أن يكون النفع والأجر مجهولا. النفع طبعا المنفعة التي تؤخذ من الأجير، أجير يؤدي منفعة معينة ويأخذ عليها عوض، إما أن يأخذ عليها نقد أو أن يأخذ عليها شيء غير النقود، إذا مال كان يكون طعام أو لباس أو غير ذلك. وبالتالي لابد في مدام أن هذا العقل غير عقل معاوضة لابد أن يكون البدلين معلومين. فإذا كان أحد البدلين مجهولا يصير طبعا هذا يعني باطل، لابد أن يكون النفع معلوم فنقول مثلا يؤدي الخدمة المعينة، وكذلك الأجر معلوم. ثم يقول أيضا المؤلف جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته، يعني جواز أن يكون الأجر الذي يأخذه الأجير هو الطعام والكسوة. ذكر أولا المؤلف حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وإذا كان النهي يقتضي التحريم فمعنى هذا أنه يجوز أن الشخص يقول له تعال اشتغل وبعدين أعطيه أجرته دون أن أحدد هذا له، دون أن أحدد هذا له، إما دنانير محدودة وإما طعام محدود ونحوها. وعن النجش، النجش يمر في باب البيع وهو من التحريف طبعا، وهو القصد يعني ثوم السلعة على ثوم أخيه لا بقصد شرائها، لا بقصد شرائها وإنما بقصد الزيادة، وما يسمى الآن تحريف السوق. يعني إنسان يروح يقول اشتريت كذا وبعت كذا وهو لا يشتري ولا يبيع، وإنما فقط يريد أن يحمس غيره للشراء أو أن يزيد على غيره. واللمس أيضا هذا في باب البيع، وهو أن يقول والله مثلا أي ثوب تلمسه أو أي سلعة تلمسها بكذا لا يقلبها، وإنه مجرد اللمس بلمسها أو رمي حصات عليها ونحو هذا. وإلقاء الحجر نفس الأمر، نفس الأمر كذلك، وهذا من بيع الغرض، أن يقول خذ حجر وارقيها على هذه الثياب الموضوع أمامك، أي ثوب يقع للحجر هو لك بكذا، فقد يقع على ثوب يساوي 10 وقد يقع على ثوب يساوي 12 وقد يقع على ثوب يساوي 20، فهذا يكون يعني العوض مجهول. حديث سنة بيت أبي سعيد أيضا قال نهى عن عسب الفحل، العسب المقصود اللي هو ماء الفحل يعني، أو نفس الفعل، نفس فعل الفحل يعني، طبعا سواء كان هذا الفحل اسم اللي يتذكر من الحيوان، سواء كان يعني ما يعني للإبل وكذلك للبقر وغيرها، عسبه
إما فعله وإما يعني ماؤه، فنهى يعني أن أخذ الأجر على هذا، يعني لا يجوز أخذ الأجر عليه. والسبب في هذا أنها من الساتحات التي ينبغي أن تعطى من المسلم المسلم دون يعني دون معاوضة. وعن قفيز الطحان، القفيز هو يعني كيل معين، والطحان معروف الذي يقوم بطحن الحب. والنهي عن قفيز الطحان قصة بتفسير، فسره هنا يعني المجد بن تيمية بأنه أخذ جزء مما يطحن، وقال لأنه في استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما، يعني كل أطحن هذه الكيلة أو هذا الأرداب من القمح ولك قفيز أو قفيز. طبعا هذه معوض، يعني هي الأصل احنا نظرنا إليها، الأصل أنها عوض على خدمة معينة، يعني على واحد يطحن فهذا يؤدي خدمة عمل يعني، وبيأخذ أجر محدود وهو يعني قفيز من هذه الحنطة. فلما ننظر إليها نظر يعني مبدئي، العمل محدود وهو الطحن، والأجر محدود وهو القفيز. فطبعا في إشكال في هذا، إن يعني ما السر أو ما الحكمة في النهي عن قفيز الطحان؟ فقيل إنه فيه استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهم على الأرض، يعني يصبح الشخص طبعا هو يأخذ من المطحون، فكأنه طحنه يعني القفيز الذي سيأخذه الطحان طحنه على صاحبه، ولكن هذا حقيقة أنه بعيد، لكل ذلك متناقض. وقيل لا بأس بذلك مع العلم بقدره، إذا علم القفيز وحدد فلا بأس بذلك. بعضهم قال إنه لا بأس به لأن الأجر محدود والعمل محدود. يقول وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها لقفيز منه، هذا الذي يعني إن يعطيه صبرة، والصبرة الكومة يعني كوم موجود من الحنطة لا يعرف كيلها، فيقول له اطحن هذه لقفيز منها، فيصير أحد العملين معلوم وهو القفيز، الأجرة معلومة لكن الكمية غير معلومة. ولكن هذه كذلك بعيدة لأن الصبرة يعني تعتبر أيضا محدودة ما ذكر الظاهرة. وإن شرط حبا لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها. الحديث الثالث، وعن عتبة بن النذر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين، اللي هي سورة سورة القصص، حتى بلغ قصة موسى عليه السلام، فقال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 سنين، والصحيح أنه أتم العشر، على عفة فرجه وطعن بطنه، وذلك في قول الله تبارك وتعالى قال له رجل صالح في مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فزوجه ابنته على أن يكون أجيرا عنده 8 حجج عن 8 سنوات، فلك إذا أتممت 10 سنوات، إذا خليكم 10 يكون هذه السنتين أنا تبرع من عندي، كن أريد أن أشق عليك تجدني إن شاء الله من الصالحين. فقال له موسى ذلك بيني وبينك، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، يعني إن استفيت بالثمانية وأسافرت وأخذت أهلي أو أتممت العشر فلا عدوان علي، يعني لي الخيار في البقاء أو الإتمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما الأجر الذي أمضاه موسى، لأن ربنا قال على ذلك فلما قضى موسى الأجر وسار بأهله آنسا من جانب الطور نارا، ولم تبين الآية أي أجل أمضاه موسى، فكأنه أمضى عشر. على كل حال ليس هذا موضوعنا، وإنما الموضوع أن موسى صلى الله عليه وآله وسلم قد أجر نفسه على عفة فرجه اللي هو الزواج وطعام بطنه، إن هو كان يأكل من مال ذلك الرجل، فكان يأكل من مال الرجل ويلبس، وكذلك يعني تزوج ابنته، كل ذلك في أن يكون أجيرا عنده هذه المدة التي اشترطها. يقول الشارح الشوكاني حديث أبي سعيد الأول قال في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، يعني سيكون معنى ذلك أنه منقطع. وأخرجه أيضا بيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في مراسيل والنساء في الزراعة غير مرفوعين، أي موقوف على أبي سعيد. ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. وحديثه الثاني أخرجه أيضا بيهقي وإسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان لا يعرف، وكذا قال الذهبي، وزاد وحديثه منكر. اللي هو النهي عن قتيل الطحان. وقال مغلطاي هو ثقة، وأورده ابن حبان في الثقات. وحديث عتبة ابن النذر بضم النون وتشديد المهملة، يصير ابن النذر يعني بضم النون وتشديد المهملة في إسناده مسلمة ابن علي الحسني أو الحسني، وهو متروك، وقيل اسمه مسلم والأول أصح اسمه مسلمة. قوله حتى تبين له أجره فيه دليل من قال إنه يجب تعيين قدر الأجرة، وهم العفرة والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال مالك وأحمد بن حنبل وابن شبرمة لا يجب للعرف واستحسان المسلمين. يعني الذين لم يقولوا بهذا الحديث قالوا إنه متروك للعرف واستحسان المسلمين، أنه يعني إذا اختلف يعني إذا قال له اشتغل عندي هذا الشغل وبعدين أعطيك وزرتك ولم يحددها له فهذا متروك للعرف، يعني يرجع فيه العرف، عرف الناس مثلا هذا العمل الذي يقوم به كم يأخذ عليه، وأن هذا أمر جائز. هذا طبعا لمن لم يصحح حديث أو لم يرى الأخ به. وقال مالك وأحمد وابن حنبل وابن شبرمة لا يجب، يعني لا يجب التدين قدر الأجرة للعرف واستحسان المسلمين. قال في البحر قلنا لا نسلم بل الإجماع على خلافه. الإجماع على خلافه يعني الإجماع على أنه يجب تبيين يعني الأجر. ويؤيد القول الأول القياس على ثمن البيع، يؤيد القول الأول القياس على ثمن البيع، إنه يعني مثل ما البيع يجب فيه بيان الثمن فكذلك العمل اللي هو الاستئجار يجب فيه بيان الأجرة. وهذا يبدو والله تعالى أعلم هو الصحيح، وهذا أدعى إلى يعني قطع الخلاف بين المسلمين. قوله عن النجشي لا في الحديث قد تقدم الكلام على ذلك في البيع، وإلقاء الحجر هو بيع الخطاء الذي تقدم تفسيره. وإذا أخذ النهي عن النجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه، ولكنه يبعد ذلك عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه. حتى ما فهمتش يعني الشخص بعبارتي هذه، صح الاستدلال على عدم جواز الاستئجار عليه، استئجار على النجش وعلى إلقاء الحجر، يعني قد يكون لعله يعني أنه لا يجوز كذلك يعني في الاستئجار، مثلا واحد يقول مثلا من يؤجر هذا مثلا العبد أو الخادم بكذا، فواحد يقول أنا استأجره بعشرة، الثاني يقول أنا استأجره باثنى عشر وهو لا يريد أن يستأجر، فيكون هنا النجش هنا ليس في البيع وإنما في يعني في أجرة الأجير. ولا شك أن هذا طبعا يعني حتى ولو لم يأتي فيه نهي فهو محرم، لأن هذا هو في إغلاء سعر الأجير يعني على المسلم دون أن يكون هو يريد هذا الأجير. لكن يقول يبعد عطف اللمس وإلقاء الحجر عليه، لأنه ما معقول يقول له أنت أحط لك عشر أجراء وإذا أي حجر تضربه بحجر أي أجير تضربه بحجر يصير لك بكذا، لك بدينار أو بدينارين. ولذلك يبقى هنا النجش على بابه، وهو النجش في البيع وليس النجش في يعني الإيجار. والمراد به الكراء كما قال الجوهري يقال عتبت الرجل أي أعطيته الكراء، وقيل ماء الفحل نفسه لقول زهير ولولا عتبه لتركتموه وشر منيحة فحل المعار. والصحيح هنا في الحديث أنه النهي هنا عن عتب الفحل اللي هو ماء الفحل. وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعطرة إلى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب مدة معينة، يعني كان يأخذ مثلا تيس الغنم أو كبش الغنم مثلا مدة معينة يعني يستأجره بكذا وكذا. وقال مالك وابن أبي هريرة يصح كالإعارة، إنه مدام يعار فكذلك يصح استئجاره، لكن هذا قياس مع الفارق. الإعارة هنا إنما هو عطاء دون أخذ أجرة، وأما الإجارة فهو أخذ أجرة. والنهي عن أخذ أجرة قلنا لأنه من التافهات التي لا ينبغي المسلم أن يأخذ أجرة عليها، مثل ما جاء النهي عن كثير من الأمور التي يعني ما ينبغي المسلم يأخذ أجرة عليها في الشهادة والكفالة ونحوها. لذلك قال الشوكاني قال وهو قياس فاسد الاعتبار، قياس النقيص الإعارة على الإجارة لا شك أنه فاسد الاعتبار، لأن الإعارة إنما هي يعني هدية دون عوض، شيء بدون عوض، هذا من عقود التبرعات. وأما الإجارة فإنما هي من عقود المعاوضات، فكيف هذا الشيء تبرع نقيصه على معاوضة؟ هذا أمر لا شك أنه يعني بعيد قياس فاسد. قوله عن قتيبة الطحان حكى الحافظ في التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته صورة للقتيبة أن يقال للطحان اطحن بكذا وكذا، وزيادة قتيبة من نفس الطحين يعيد له نقود معينة ويقول له قتيبة لك كذلك. وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل، يعني عمل أخذ الحديث على ضعفه وكذلك عمموه في كل شيء، يعني وهذا في الحقيقة أنا أقول يعني قياسا بعيد. فلا يقال مثلا للشخص مثلا والله اجمع هذا العنب وكل صندوق من أجرته، أو اجمع هذا التين أو اجمع هذا الطماط أو طلع الجزر أو انسج هذه الثياب ولك ثوب أو خيط هذه الملابس ولك ثوب، إن هذا لا يجوز إذا كان يكون الإيه أن تكون الأجرة جزء من المعمول، لكن هذا لا شك أنه أمر بعيد. والأصل في مثل هذا الإباحة وهذا أمر جائز ما في شيء. الحديث ما ذهب إليه هنا يعني من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون أن تكون الأجرة بشيء من المعمول أقول لا ينبغي، لأن الحديث أولا يعني لا يعول عليه. وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعض طحنها وهو فاسد عندهم، فاسد عندهم لأن الصبرة غير معلومة الكلمة. قوله وطعام بطنه هذا بالنسبة لموسى صلى الله عليه وسلم متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة، وهو أبو حنيفة والإمام يحيى وهذا صحيح. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهدوي والمنصور بالله لا يصح للجهالة، قالوا هذا ما يصح من الإنسان يستأجر أجير بطعام بطنه لأن هذا الطعام مجهول. يمكن رجل يكون بطنه واسع يأكل 4-5 أرغفة، يمكن يكون رجل يعني محدود الطعام فبالتالي يكون الأجر مجهول، لكن يبدو أن الجهالة في مثل هذه لا تضر. الجهالة في مثل هذه يعني في جهالة تضر وفي جهالة لا تضر، هذا من جهالة مو كل جهالة يعني ينبغي ردها سواء كان في البيع أو في الإجارة. وإذا لو قلنا إن لا بد أن يكون كل شيء معلوم في أشياء كثيرة جدا في أمور البيع ما هي معلومة على اليقين، مثل شراء اللوز والبندق والبطيخ في قطفته ونحو هذه الأشياء كثيرة اشترى وهي غير معلومة على اليقين، فلذلك هذه مثل هذه جهالة لا تضر. وكذلك أن يستأجر أجير على يقول له مثلا لكسوة في صيفية وكسوة شتوية وطعام بطني ما في أشياء، هذه نقول شاء الله جاهل بالضبط، احنا نقول نوع الخام ونوع اليد وهذا طويل وهذا قصير وهذا يأكل أكثر وهذا أقل، هذه جهالة إن شاء الله لا تضر. الحديث الأول الحديث من أحمد يعني لا شك أنه يجوز مستلزم يعني الانقطاع اللي فيه ما يضر خاصة إذا جاء موصول من جهة أخرى وإذا جاء الجهة الصحيحة فهذا صالح للاستدلال. معلش أول القياس فهم، ولكن لما يجي القياس يجي مع حديث كمان صالح للاستدلال قوي بعض بعض ما يكون الاستدلال يعني القياس لوحده كيف جاء موصول مو مرفوع فهذا قوي قوي بعضه. الحديث جاء منقطع ورجال رجال الصحيح وجاء موصول بطريق ضعيف هذا يتقوى به في رياضة المطلب الحسن.
باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة. عن علي رضي الله عنه قال جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة فإذا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يدايا ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها رواه الإمام أحمد. حديث الثاني عن أنس لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة أخرجاه أي في الصحيحين. قال البخاري وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد دما قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول مؤلف باب الاستئجار على العمل مياومة يعني باليوم يوم أو مشاهرة بالشهر أو معاومة يعني بالعام أو معادلة بالعدد، نقول له اعمل مثلا
احفر كام حفرة أو طلع كام ذنوب من البئر كل ذنوب بكذا، فإن هذا كله جائز أن يكون الإجارة اليوم أو لشهر أو لسنة أو لمرات معددة أو يعني شيء مقطوعية معينة يخلف. يقول له إذا قطعت مثلا كل شغلة تقطعها لكذا بعد الأشياء. ذكر أولا حديث علي رضي الله عنه أنه قال جعت مرة جوعا شديدا فخرجت لطلب العمل في عوائل المدينة، أو المدينة منطقة في تقع في جنوب المدينة ثم العوالي وهي منطقة بالتاتين ونخل، فإذا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله. المدر حجر يعني، ثم تريد بله يعني جعل طين له أو بناء له، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، يعني طلع ذنوب من البئر، الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، وتعطيني تمرة في مقابل يعني نزع الذنوب من البئر. يقول فمددت 16 ذنوبا حتى مجلت يداي، يبدو مو واخذ عن عمل، فطلع 16 ذنوب أي من البئر فمجلت يداي. المجل هو النفط، يعني من كان اللي منكم اشتغل بشوية بشيء يقوم إذا اشتغل أقول تنفطر وتطلع ما أصفر هذا الدم، فمجلت يداي المجل وهذا النفط الذي يخرج في اليد من الأثر العمل. ثم أتيتها فعدت لي 16 تمرة كل ذنوب بتمر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأكل معي منها. طبعا أكل النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا معنى أنه يعني هذا من كسب طيب ونوع من ال يعني المؤانسة. وأما حديث أنس في الصحيحين يقول لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، يعني تركوا أموالهم وما عندهم، فكانت الأمطار أهل الأرض والعقار، عقار اللي هي البتاتين وكذلك البيوت، فقاسمهم الأمطار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. ثم جمع الأمطار كما جاء في حديث إذن الصحيحين أن الأمطار جاءوا للنبي فقالوا اقسم بيننا وبين أخوين الأرض بيننا وبين إخواننا، فقال لهم أبقوا عليكم أموالكم، قالوا إذن يعني اكفون العمل ونشرفكم في الثواب. قال مدام أنتم حبوا تنزلوا مع نصف أموالهم مرة اليوم عفة منهم، قالوا إذن اشتغلوا في البساتين ونعطيكم نصف الثمار الذي يخرجون، يعني وافقوا على هذا فأعطوهم نصف ثمار أموالهم البساتين كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يقوم المهاجر نفسهم بالعمل والمؤونة، يعني مشقة العمل. قال البخاري وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اللي هي أرض خيبر بعد لأن الرسول فتحها عنوها فأصبحت الأرض له وللمسلمين فاتحين بالشطر، ولكن اليهود قال له أبقينا في الأرض نكفيكم العمل ونأخذ نصف الثمرة. فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم عمر بعد ذلك فرضهم. يقول ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة، يعني بقيت الإجارة هذه مستمرة وهي سنوات، فتحت في السنة السابعة ورسول توفي السنة العاشرة هي ثلاث سنوات وسنتين من خلافة يعني أبو بكر لخمس سنين، وربما أنهم جلسوا كذلك أربع أو خمس سنوات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذه ما جدد وما كان كل سنة يجدد هذا العقد اللي بينه وبين اليهود، كان عقد يعني ما شاء الله. يقول الشارع حديث علي عليه السلام جود الحافظ إسناده، قال إسناده جيد إذن هو صالح إن شاء الله للاحتجاج، وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن السجن، وأخرج البيهقي وابن ماجه من حديث ابن عباس لفظ إن علي عليه السلام أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وعندهما أن عدد التمر 17، وفي إسناده حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف. قوله ذنوبا هو الدلو مطلقا أو التي فيها ماء أو الممتلئة أو التي هي غير ممتلئة، يعني الذنوب يطلق كل هذه الإطلاقات، أفاد معنى ذلك في القاموس وقد قدمنا تحقيقه في أول هذا الشرح. قوله مجلت بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت، وبفتح الجيم غلظت فقط مجلت، إذا قال مجلت تصير غلظت تصلعت لها قشرة يعني قوية كذا، أما مجلت صارت فيها نفط على يعني هو الكبار. قال في القاموس مجلت يده كنصر في المجلة، وفرح مجلة مجلا ومجولا نفطت من العمل فمرنت كم مجلت وقد أمجلها العمل، أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء، أو المجلة جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل، اللي هي النقطة هذه. وحديث علي عليه السلام فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع. الإنسان ما يجد شيء فيروح يأجر نفسه مثل هذا العمل الشاق، وبعضهم ما كان واخذ على مثل هذا العمل من شدة الجوع. وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش، أنهم يعني بذلوا أنفسهم وأتعبوها حتى يحصلوا القوام من العيش، للتعفف عن السؤال وتحمل المنن. المقصود تحمل المنن من الناس، يعني إنه يروح يضيف نفسه عند أحد أو يمد يده يعني بدين وغير ذلك، فيكون لبعض الناس منة عليه، يقول لك اشتغل واجر نفسي ولو بهذا يعني الاجر اليسير ولا يكون لاحد منة عليه. وان تاجير النفس لا يعد دناء، تاجير النفس ما هو من الدناء، وانما العكس، المد اليد للسؤال هذا هو الدناء. وان كان المستاجر غير شريف او كافرا، والاجير من اشراف الناس وعظمائهم، يعني انه مو دناء حتى لو الانسان اشتغل عند ادنى الناس، ما دام انه يؤدي عملا يعني طاهرا ونظيفا فانه لا دناءة في ذلك. وأورده المصنف للاستدلال به على جواز الإجارة معادلة، يعني لعد معين، لانه كان كل ذنوب بتمره، يعني ان يفعل الاجير عددا معلوما من العمل في عدد معلوم من الاجرة، وان لم يبين في الابتداء مقدار جميع العمل والإجرة. ما قال والله اشتغل 20 ذنوب او شيء، كلمته نشاطه كان ما عين العدد الذي يعني ينتهي اليه. وحديث انس اللي هو حديث الصحيحين فيه دليل على جواز إجارة الارض بنفس الثمرة الخارجة منها كل عام، العمل والشخص له الارض يصير النفس فيها، وهذا احنا يعني قد مضى شرحها وبين الخلاف فيها. وكذلك حديث ابن عمر، وقد تقدم ربط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة، وهذا ذكرنا. باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع، هل يجوز أن نحن نعقد الإجارة بلفظ البيع؟ ذكر المؤلفون حديث سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. قيل لسعيد: ما لا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم. رواه احمد ومسلم. فهنا استخدم الرسول لفظ الايه، لفظ البيع محل الاجاره، قال: ولا تبيعوها، يعني ولا تؤاجروها. يعني وقد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث المزارعه، واعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على صحه اطلاق لفظ البيع الاجاره، وهو مجاز من باب اطلاق الحكم على الشيء، وهو لما هو من الاشياء التابعه له كاطلاق البيع هنا على الارض، وهو لمنفعتها. على كل حال مسألة إجارة الأرض أيضا مضت. فإذا كان على كل حال إذا كان هذا معلوم، وإذا كان يعني القرينة فيه قرينة معلومة، فإن هذا إن شاء الله لا بأس به. بل هناك طبعا قرينة معلومة، قول الرسول: لا تبيعوها، لا شك أن النهي ليس عن بيع الأرض ولا بيع الأرض فهو جائز، وإنما فيه قرينة صارفة للبيع هنا إلى الإجارة. فإذا كان هناك قرينة تصرف وشيء واضح، لا شك أنه ينعقد الأمر ويجوز لهذا الإطلاق. باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى لي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان. قيل: يا رسول الله، ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه الإمام أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. متى يستحق الأجير أجر العمل؟ وطبعا سنعلم أن هذا يعني عند تمامه العمل، هذا لابد خلاص أصبح الأجر بيد. وحكم سراية عمله يبدو يعني المؤلف في هذا يعني هل يغرم أو لا يغرم إذا كان جاهل في العمل. فحديث أبي هريرة الأول وهذا في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم، معروف الخصم مخاصم يعني يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، يعني غلبته، يقال خصمه بمعنى يعني خاصمه فغلبه. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني قال له والله أنا سأفعل كذا أو لك كذا أو كذا، ثم غدر بعد ذلك لم يوفي يعني أقسم على ما عهد عليه، ثم بعد ذلك غدر، هذا يكون غدره إنما هو يعني بالله تبارك وتعالى الذي أعطى به، لأن الشخص وثق له لما حلف له. ورجل باع حرا وأكل ثمنه، إنسان حر مو مملوك ولا مسترق بطريق صحية وإنما مسروق أو نحو هذا، وراح باعه وأكل ثمنه فالله خصمه يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، استوفى من الأجير لأن قام الأجير بعمله وافيا ولم يوفيه يعني صاحب العمل أجره. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان، كما جاء في الحديث أن آخره عتق من النار. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر اللي هي الليلة الأخيرة؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. واستدل المؤلف في هذا على أنه يعني في نهاية العمل يفتح الأيه الأجر، يجب هنا إعطاء الأجر. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب، تطبب يعني عالج وعمل نفسه طبيب يعني، ولم يعلم منه طب ما هو معروف بحفظه وطبه فهو ضامن، يعني إن كسر يد إنسان أو أعطى دواء خرب بطنه أو ذبحه فإنه يضمنه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول المؤلف حديث أبي هريرة الثاني أخرجه البزار، أخرجه أيضا البزار، وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف. وحديث عمرو بن شعيب قال أبو داود بعد إخراجه هذا لم يروه إلى الوليد بن مسلم، لا يدرى هو صحيح أم لا. وأخرجه النسائي مسندا ومنقطعا. وفي الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت، أي أعنت المريض يعني، فهو ضامن. أخرجه أبو داود وفي إسناده مجهول لا يعلم له صحبة أم لا، لأنه قال بعض الناس الذين قدموا على أبي، هذا ما يضرب دول يعني الصحابة أم لا. قوله ثلاثة أنا خصمهم، قال ابن سينا هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح ثلاثة ذل الذات. والخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى أكثر من ذلك، نقال واحد خصم واثنين أيضا نقولهم خصم وثلاثة خصم. وقال العروي الواحد بكسر أوله اللي هو خصم يعني. قال الفراء الأول قول الفصحى خصم، ويجوز في الاثنين خصمان وفي الثلاثة خصوم. وقوله ومن كنت خصمه خصمته، هذه الزيادة ليست في صحيح البخاري ولكنه أخرجها أحمد وابن حبان وابن خزيمة والإسماعيلي. قوله أعطى بي ثم غدر، المفعول محذوف، والتقدير أعطى يمينه بي أي عاهد وحلف بالله ثم لم يفي. قوله باع حرا وأكل ثمنه، خص الأكل لأنه أعظم مقصود، وإلا لو صرف ثمنه في أي شيء فيعتبر أكل. وفي رواية أبي داود ورجل اعتبد محرره، يعني اعتبده يعني جعله عبدا يعني، وهو أعم من الأول، يعني سواء الأول اللي باعه والثاني إنه هو خلاه عبدا عنده، وهو أعم من الأول في الفعل وأخص منه في المفعول. قال الخطابي اعتباد الحر يقع بأمرين، أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده، ممكن يعتقه ويكتم هذا يعني في نفسه وبالتالي يجعله عبد يعني يعمل عمل العبد وهو في الأصل حر، أو يجحد هذا، يجحد أنه قد اعتق. والثاني أن يستخدمه كرها بعد العتق، أن يعتقه ولكن يستخدمه كرها فيجعله يعني يجعله في يعني في مكان العبد وان كان ليس العبد. والاول اشدهما، قال في الفتح والاول اشد لان فيه مع كتم الفعل او جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع واكل الثمن، فمن ثم كان الوعيد عليه اشد. قال المهلك وانما كان اسمه شديدا لان المسلمين اكفاء بالحريه، المسلم مع المسلم كفر كفر ما دام حر خلاص يصير اكفاء. فمن باع حرا فقد منعه التصرف فيما باع الله له، لأن الحر ممنوع من التصرف به، يشتري يتزوج نحو هذا، وألزمه الذي أنقذه الله منه اللي هو الرق. وقال ابن الجوزي الحر عبد الله،
فمن جنى عليه فخصمه سيده، يعني أن الله عز وجل هو الذي يخاصمه لأنه عبد لله، فأنت استعبدته كأنك اعتديت على يعني على مملوك لله عز وجل. قال ابن المنذر: لم يختلفوا في أن من باع حرا أنه لا قطع عليه، يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله، يعني إنه هل يقطع، واحد مثلا أخذ حر وباعه هل يقطع يده في السرقة؟ يقول ما اختلفوا فيها، يعني أنه إذا لم يسرقه من حرز مثله، أما إذا سرقه باعه يقطع. مفهوم؟ أنا لو ادعى أن الإنسان عبد وهو ما عبد وأخذوه واستعبدوه بطريقة معينة وقال هذا عبد وراح باعه وأكل ثمنه، هذا يعذر تعذير لكنه لا يقطع عليه. أما لو جاء مثلا واحد عنده مماليك وجاء واحد سرق يعني مملوك منهم ثم راح باعه، هذا يقطع به، هذا يقطع لأنه سارق من حرز مثله. طبعا كل واحد له حرز، يعني مثلا أخذه من بيت مملوكي أو أخذه من الشارع أو شيء، لأن هذا فيعتبر إذا سرقوا راح مثلا أخذوا خاصة من هالبلد وذا بلد ثانية وقال هذا مثلا مملوكي أو شيء، لا شك أنه يقطع. يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله يقول إلا ما يروى علي عليه السلام أنه تقطع يد من باع حرا مطلقا. المن علي يرى أنه كل من باع حر فهذا تقطع يده مطلقا، سواء كان يعني سرقه من غيره أو استعبده بأي وجه من الوجوه. قال: وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع، فروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد. لكن هذا بعيد، حتى لو أقر على نفسه ما ينبغي الحقيقة أن يعني ليست هذه وسيلة من وسيلة الاسترقاق. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلا باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله. ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حرا في دين. ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت، وإن كان بغسرة فنظرت إلى ميسرة. فالحقيقة ده حرة الدين طبعا ليس الدين في الحقيقة من وسائل الاسترقاق، فإنما وسائل الاسترقاق الإسلام أفضلها. كان قديما إذا الإنسان عليه دين وعجز عن السداد يسترق ويباع هو في سداد الدين أو يسترقه صاحبه، وهذا كان شريعة التوراة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قال فما جزاؤه، اللي كان هذا الاسترقاق بالسرق، قال فما جزاؤه إن كنتم صادقين، قالوا جزاؤه من وجهة رحلي فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاء، يعني استرق السارق. ولذلك يوسف استرق أخاه، أخذه رقيق لأنه أخرج الشفاية من رحله، وإن كان هو طبعا الذي دبر هذا كله حتى يستبقيه عنده. فعلى كل حال العجز عن سلال الدين في الإسلام ليس يعني مصدر من مصادر الاسترقاق، وكذلك يعني السرقة ليست مصدر من مصادر الاسترقاق. ربنا جعل الناس يعني حكمة، لذلك جاء وإن كان قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أمهلوه حتى يصبح ذا ميسرة، هما قال يعني يسترقه. ونقل ابن حزم أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ونقل عن الشافعي مثل ذلك ولا يثبته أكثر أصحابه، وقد استقر الإجماع على المنع، في إجماع على المنع من الاسترقاق بالدين. قوله: ولم يوفه أجره، هو في معنى من باع حرا وأكل ثمنه، لأنه استوفى منفعته بغير عوض فكأنه أكلها، ولأنه استخدمه بغير أجرة فكأنه استعبده، يعني إنه معطوف عليه إن باع حر فأكل ثمنه هذا عمل جريمة. كذلك الآخر الإنسان يعني قال له اشتغل أجير عندي وبعدين قال له روح ما الشيء، فكأن هذا النوع يدخل في هذا النوع من الاسترقاق، يعني فكأنه استعبده لأنه استعبد عمل له هذه الخدمة وسخره ولم يوفه أجره. قوله: إنما يوفى أجره إذا قضى عمله، فيه دليل على أن الأجرة تستحق بالعمل. وأما الملك فعند الأئمة أبي حنيفة وأصحابه أنها تملك بالعقد فتتبعها أحكام الملك، يعني هل الأجرة تملك بالعقد ولا تملك بإتمام العمل؟ فالبعض يرى أنها تملك بالعقد، وأن يجوز التصرف فيها، يعني لو جاء واحد قال له تعال اشتغل عندي مثلا شهر 50 دينار، وقال له خذ لي 50 دينار، الخمسين دينار هذه متى يصح للأجير أن يتملكها؟ هل بالعقد اللي وقع أم بأنه يتمم العمل وبعد ذلك
يعني يصير تملك هذه. فالبعض يرى أنه لا تتملك الأجرة إلا لإتمام العمل. وأما الإمام أبي حنيفة والأجر اللي هم يعني يأخذهم طبعا من يعني الرسول يعني يأخذ هنا الزيدية، وأصحاب أبي حنيفة قال أنها تملك بالعقد فتتبع أحكام الملك، أن يعني يجوز يتصرف فيها يأخذ بها يشرب فيها يتصرف فيها. وعند الشافعي وأصحابه أنها تستحق بالعقد، وهذا في الصحيحة فيه. وأما في الفاسدة في الصحيحة في العقد الصحيح يعني. وأما في الفاسدة فقال في البحر لا تجب بالعقد إجماعا وتجب بالاستيفاء إجماعا. قوله فهو ضامن فيه دليل على أن متعاطي الطب يضمن ما حصل من الجناية بسبب علاجه، وأما من علم منه أنه طبيب فلا ضمان عليه، وهو من يعرف العلة ودواءها وله مشايخ في هذه الصناعة شهدوا له بالحذق فيها وأجازوا له المباشرة. وهذا طبعا هو نفس القانون العالم المعمول به، إذا إنسان تصدق بغير شهادة وبغير اعتراف له